إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن كثيرا من الناس لا يعلم من السفر إلا ما يسمونه بدعاء السفر، وهذه التسمية ليست بصحيحة. هذا يسمى بدعاء ركوب الدابة، لأن أدعية السفر كثيرة. قال في المنهاج، قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أيها الإخوة المؤمنون، إن السير في الأرض والتأمل في عجائب المخلوقات مما يزيد العبد معرفة بربه عز وجل، ويقينا بأن لهذا الكون مدبرا لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. فالمسافر يتأمل ثم يتدبر ثم يخشى، كل ذلك حينما يرى عجيب صنع الله عز وجل وعظيم قدرته. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقد أنكر الله عز وجل على أناس يسيحون في الأرض ولا يتأملون في خلقه فيعرفون حقا. قال الله تعالى: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما أكثر ما يسافر الناس لشؤون حياتهم مادية كانت أو معنوية، ومع ذلك فإن فراق المرء لبيته وأحبابه وتعرضه لما يخالف عاداته في يقظته ومنامه وشرابه وطعامه، كل ذلك يجعل السفر عملا ذا بال في حياة كل مسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة في شبابه قبل البعثة وبعد نبوته صلى الله عليه وسلم. والسفر غالبا أيها الإخوة المؤمنون يعري الإنسان من الأقنعة التي كانت تحجب طبيعته. وما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. إن السفر تعتريه حالتان: حالة مدح وحالة ذم. فحالة المدح تكون بسبب الخروج من الملل والسآمة والكآبة من الناس والمكان، وبذلك مدحه بعض الناس. قال المأمون: لا شيء ألذ لي من السفر، لأنني أنزل مكانا لم أكن رأيته من قبل، وأتعرف على أناس لم أكن أعرفهم من قبل. قال الشاعر: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، والشمس لو بقيت في الأفق واقفة لملها الناس من عجب ومن عرب. وأما حالة الذم في السفر لما فيه من المشاق والتعب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. رواه البخاري ومسلم. وقد تتساءل لماذا؟ والجواب: لأن القلب يكون مشوشا والفكر مشغولا من أجل فراق الأحباب والأولاد. سئل أبي المعالي الجويني إمام الحرمين لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور: لأن فيه فرقة الأحباب. وقد ذكر أن أعرابيا أراد السفر فقال لزوجته: عد السنين لغيبتي وتصبري، وذل الشهور فإنهن قصار. يعني يسافر وسيغيب عن أهله وبيته بالسنين وليس بالشهور وليس بالأيام. وهذا عيب يصنعه كثير من الناس الذين يسافرون خارج البلاد، فإن منهم من يظل سنة أو سنتين أو ثلاثة دون أن يعود إلى بيته، مع أن أقصى مدة ينبغي ألا يزيد عنها الإنسان 6 أشهر. بل قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، عدة المتوفى عنها زوجها. عمر بن الخطاب زاد على هذه المدة، زاد شهرا في السفر وشعرا في الإياب، أي في الرجوع لمن كان يغزو في سبيل الله. ماذا قال الأعرابي لزوجته عند السفر؟ عد السنين لغيبتي وتصبري، وذري الشهور فإنهن قصار. فأجابته قائلة: فاذكر صبابتنا إليك وشوقنا، وارحم بناتك إنهن صغار. فرق قلبه لحالهن ومكث في بلده. ومع ذلك فالسفر لا يمكن أن يستغني عنه كثير من الناس، إما لزيارة أو حج لبيت الله الحرام، أو صلة قريب، أو أخ في الله، أو طلب كسب، أو طلب كسب حلال، أو طلب علم، أو غير ذلك. والسفر في العموم لا يخلو من فوائد وهي كثيرة، وقد ذكر الشافعي رحمه الله بعضا من هذه الفوائد: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. والسفر في هذه الآونة يختلف عن السفر في أيام مضت، فقد مهدت الطرق وجرت عليها العربات الآلية بشتى أنواعها المبدعة، فهي تسير بهم على الأرض إن شاء، أو تقلهم الطائرات السابحة في الهواء إن رغبوا، أو تحملهم الفلك المواخر في البحر إن أرادوا. كما أن الأزمنة قد تقاصرت، فما كان يتم في شهور بشق الأنفس أضحى يتم في أيام قصيرة، بل ساعات قليلة وبجهود محدودة. ومع هذه الراحة الميسرة، فإن الأخطار المبثوثة في البر والبحر والجو لم تنعدم، بل إنها في ازدياد عن ذي قبل، مما يؤكد الاحتماء بالله تعالى وارتطاب لطفه واللجوء إليه. ثم أعلم أن المسافر عند خروجه من بلده يذكره بسفر الآخرة الذي كتبه الله على خلقه، فالموت كأس وكل الناس شاربه، وهو بكل ضيف، ولا بد للضيف أن يرتحل. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. قال أحد السلف لولده: يا بني، جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد، وأحسن العمل فإن الناقد بصير. وخير ما يتزود به العبد تقوى الله عز وجل والعمل الصالح. أيها الإخوة المؤمنون، هناك آداب للسفر ينبغي للمسلم أن يراعيها. أول هذه الآداب أن يستخير الله عز وجل إذا هم بالسفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتي من غير فريضة. صلاة الاستخارة تجوز مع السنة، مع أي سنة من سنن الصلاة، مع سنة الوضوء، مع تحية المسجد، تصلي ركعتين مستقلتين، كل ذلك جائز. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل سواء قبل التسليم أو بعد التسليم، يجوز هذا وذاك. حتى إذا ما كنت تحفظ هذا الدعاء ومعك كتاب أو ورقة، يجوز لك أن تقرأ هذا الدعاء من الورقة أو من الكتاب. أما إذا كنت ما تحفظ هذا الدعاء ولا تستطيع القراءة والكتابة، تقول هذه الكلمات فقط: يا رب، إذا كان هذا الأمر خير يسره لي، شر ابعده عني وأتيني بالخير فقط. هذا الدعاء ماذا يقول الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، يعني إن كان في علمك، كما في عون المعبود في شرح سنن أبي داود، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر قال يسمي حاجته، يقول سفري كذا، عملي كذا، شرائي كذا، الزواج من كذا، أي ما تريد، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر قال وسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني لي. دعاء الاستخارة هذا لا يعطي الله تعالى إجابته إلا لمن تجرد لله. يعني رجل يريد أن يتزوج امرأة ويقول سأتزوجها، لكن سأصلي ركعتي الاستخارة. هذا الرجل ما صلى رغم أنه ركع وسجد، لأنه لم يتجرد من الهوى، لم يتجرد من الهوى. عندما تريد أن تصلي الاستخارة تتجرد من الهوى تماما، وكأنك تقول لله: يا رب هذا الأمر أحبه، لكن رأيت أن لا أمشي فيه لا أمشي فيه، تكون تقول بقلبك هذا. ولذلك نتيجة صلاة الاستخارة ليس بانشراح الصدر ولا بأي شيء كان من التجرد للهوى فقط. أما كونك تنام وترى رؤيا أو تفتح المصحف إن كانت الآية تدل على الجنة فالأمر خير، تدل على النار فالأمر شر، كل هذا من البدع. أنت تتجرد من الهوى وتمشي في الموضوع، فإن تم فهو خير، وإن تعطل فهو خير، لأن الله رأى أن الخير في التعطيل، وسيعوضك الله تعالى خيرا من هذا التعطيل. ولذلك أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قال: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم ذكرا. قال: يا رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يضيف علم غيره لعلمه. قال: يا رب أي عبادك أعدل؟ قال: الذي يقضي على الناس كما يقضي على نفسه. قال: يا رب أي عبادك أظلم؟ قال: الذي يتهمني. قال: وهل يتهمك أحد يا رب؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. إذن أول شيء يفعله المسافر أن يقوم بصلاة الاستخارة. وقد عوض النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستخارة عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. والسفر يدخل في عموم الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: إذا هم أحدكم بالأمر. الأدب الثاني من آداب السفر أن يكتب المسافر وصيته، إذ العمر بيد الله. قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فلابد أن تكون الحقوق معلومة بعد وفاته من دين أو وصية أو غير ذلك. والوصية مشروعة لكل من له شيء يوصي فيه وإن لم يكن يريد السفر، ولكن لو نسيها الإنسان المسلم فإنها تتأكد في حقه إذا أراد السفر، لأن السفر مظنة الهلاك والموت بما فيه من التعرض للأخطار والمشاق. والدليل على مشروعية الوصية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، رواه البخاري ومسلم. ثالثا من آداب السفر استحباب الخروج للسفر في يوم الخميس أول النهار، لما ثبت من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس، رواه البخاري ومسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع. اللهم بارك لأمتي في بكورها وهو أول النهار. وسبحان الله، السفر في يوم الخميس له فائدة عظيمة. أنك تسافر تصل بلدك أو مكانك، فإذا كنت ذاهب إلى بلدك تذهب تصلي الجمعة مع الناس، فتقابل جميع الناس وترحم الناس من الزيارة ومن مشقة توافد الناس بكثرة إلى بيتك أو كذا، فتقابل الناس في الجمعة، تجتمع مع الناس. رابعا، يستحب للمسافر إذا أراد السفر أن يودع أهله وأقاربه وإخوانه، وأن يودعهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع به صحابته. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ودع أحدا من أصحابه قال: أستودع الله دينتك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهو في صحيح الجامع. ولو طلب المسافر من أهل الخير أن يوصوه قبل سفره فحسن، لما رواه الترمذي والحاكم بسند حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني بالدال، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. أي تقول هذا للمسافر: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال صلى الله عليه وسلم: ويسر لك الخير حيثما كنت. فقال له رجل: أي يا رسول الله، إني أريد سفرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أي مكان مرتفع. فلما ولى قال: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وسنده حسن. خامسا، أن يقرأ المسافر دعاء السفر. والصحيح أن يقرأ دعاء الركوب، أي دعاء ركوب الدابة. إذا ركب سيارة أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك مما يركب، أو الدابة أي الحمار الأصل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، أي هكذا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وما كنا له مقرنين يعني وما كنا له مطيقين، لولا أن الله سخر لك الجمل أو الحمار أو السيارة أو الطائرة أو يعني سخر لك ما هو يشابه ذلك. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني من شدة السفر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، يعني تغير النفس من حزن ونحوه. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، يعني المرجع يأتي يرى مصيبة، يرى كذا، يرى كذا. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. رواه مسلم. والله إن هذه الأدعية تهون على الإنسان سفر ولا تجعله يحس بمشاق. أقسم بالله العظيم، السفر من عندنا هنا إلى البلدة حوالي 1000 كيلو. أقسم بالله، السفر من هنا إلى البلدة أهون علي من السفر من هنا إلى العتبة، لأنك تمشي في الطريق لا معاصي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وتبتعد عن هذه الأشياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. القاهرة تقهر من يعيش فيها، سبحان الله. وهي كما قيل عن القاهرة جنة الزائر وجحيم المقيم. وللسفر أدعية أخرى صحيح. سادسا من آداب السفر التكبير إذا صعد المسافر الثنايا وما شابهها، يعني إذا كنت في مطلع تكبر حتى ينتهي المطلع، وإذا نزل في منزل تسبح في النزول في المنزل يعني حتى ينتهي المنزل. لكن الذي يسافر الحج والعمرة اللهم ارزقنا جميعا، فإنه يلبي في الطلوع في النزول، أي في الصعود وفي النزول، لبيك اللهم لبيك. التكبير إذا صعد المسافر الثنايا وما شابهها، والتسبيح إذا هبط واديا ونحوه من دون مبالغة في رفع الصوت، لما ثبت في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. سابعا من آداب السفر ألا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، إذ ينبغي للمسلم أن تكون له غيرة على أهله، فلا يدعو زوجته أو أمه أو ابنته أو أخته أو إحدى محارمه تسافر وحدها من دون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذا الرجل الذي أمر بالغزو في سبيل الله، الذي هو ذروة سنام الإسلام، لا سيما وقد استنفره الإمام، أي صارت حينئذ واجبا، أي هذا الغزو لا سيما وقد استنفره الإمام كما هو ظاهر الحديث. ومعلوم أن المسلم إذا استنفره الإمام فقد وجب عليه الجهاد، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحج مع زوجته وألا يدعها وحدها من دون محرم، وذلك لأن في سفر المرأة من دون محرم من المفسدة ما ليس في الجهاد فيما لو تركه رجل واحد. والطامة الكبرى ليس في طريق السفر، بل الذين يذهبون ببناتهم ويتركونهم في المدينة الجامعية بالشهر والشهرين والثلاثة، أو في سكن خارجي بدون محرم. سبحان الله، إذا كان في بيته وتأخرت ابنته ساعة فإنه يقلب الأرض، وإذا غابت شهرا أو شهرين أو ثلاثة فإنه لا يتأثر. أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ والله لا يجوز لها هذا السفر إذا كانت في هذه المدة ستحفظ القرآن وكتب السنة كلها. ما بالنا يعني إذا كان في القرآن لا يجوز أن تغيب هذه المدة عن البيت، لا يجوز أن تسافر المرأة وتظل هذه الفترة بدون محرم. ثامنا من آداب السفر أن يحرص المسافر على عدم الإسراف، سواء كان في المال أو الطعام أو الشراب، لقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولقوله سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والإسراف قد يجر صاحبه إلى الفقر والندم، فالإسراف مذموم كما أن البخل مذموم. وقد تعوذ منه صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، رواه البخاري. والطريق السليم هو خير الأمور، قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال عمر بن عبد العزيز: الحسنة بين سيئتين، فالإسراف سيئة والتقتير سيئة، والوسط هو الحسنة. ويجب أن يكون إنفاقه في حجه من مال حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تاسعا من آداب السفر ألا يسافر وحده بلا رفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة رجل. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود وغيره وهو صحيح. لكن لا يشترط أن يكون من أصحابه، لكن أنه كان يركب في دابة في السيارة العامة وفيها ناس كثير فهم معه. عاشرا، يستحب إذا نزل منزلا أثناء السفر حتى ولو أنه كان سيركب السيارة من أجل الوقود أي البنزين، طالما وقف، أن يقول ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. كلمات الله أي القرآن، التامات أي الكاملات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أو غزا فأدركه الليل، انظروا لهذا الدعاء، يعني أثناء السفر سيدخل عليه الليل، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عبد ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود، أي الحية العظيمة، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. أخرجه أحمد أبو داود وسنده صحيح. ومن شر ساكن البلد قيل الإنس وقيل الجن، قيل الإنس وقيل الجن. ماذا كان صلى الله عليه وسلم يقول؟ يا عبد ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. كل هذه الأدعية كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: فإنه إن قال ذلك لم يلده شيء بإذن الله، أي عفوا، ولو لده شيء فإنه لا يضره بإذن الله تعالى، ما دام أنه قال هذا الذكر. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته وعملت به فلم يضرني شيء، إلى أن تركته أي يوما فلدغتني عقرب الليلة فتفكرت فإذا بي نسيته، أي هذا الدعاء. حادي عشر من آداب السفر، وهذا دعاء قيم، يستحب له إذا بدا له الفجر، يعني هو بالليل الآن وسيدخل عليه الفجر، ماذا يقول إذا بدا له الفجر وهو في السفر؟ أنه يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما بدا له الفجر، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار، رواه مسلم. وهذه الأدعية العظيمة لها آثار طيبة لمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. رجل في بني إسرائيل كان مسافرا وزوجته حامل، فقال: اللهم إني أستودعك ما في بطنها، وسافر. فلما جاء من السفر قالوا: توفيت زوجته. فذهب إلى القبر فسمع بكاء طفل، ثم سمع هاتفا يقول: يا هذا استودعتنا ما في بطنها فحفظناه لك، ولو استودعتنا الأم لحفظناها لك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا عن آداب السفر. أما عن آداب العودة من السفر، هناك آداب للعودة من السفر. أولا التعجيل في العودة وعدم إطالة الجلوس لغير حاجة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أي أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. متفق عليه. والنهمة يعني الحاجة من السفر، قيل إن ذلك أعظم لأجره، لم يعجل الرجوع إلى أهله. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير. ثانيا من آداب الرجوع في السفر أن يقرأ دعاء السفر، أي دعاء ركوب الدابة الذي قلناه أولا، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخر الآية والدعاء، ويزيد في آخره في هذا عندما تركب الدابة في الرجوع، ويزيد في آخره: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. متفق عليه. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. متفق عليه. بعد ذلك الإنسان إذا كان في سفر يسن له إذا رأى بلدته أن يسرع بدابته أو سيارته وما أشبه ذلك، ولكن لا تكون سرعة كبيرة. لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، وفي رواية من حبها، رواه البخاري. عندما يرى بلدته فإنه يسرع ولو قليلا. أوضع ناقته يعني حثها على الإسراع في السير. فيستحب له إذا رأى بلدته من بعيد أن يقول: انتبه الآن. هناك دعاء آخر بالإضافة إلى ما كنت تقوله عند ركوب الدابة، إضافة إلى دعاء الركوب: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. عندما يرى بلدته يظل يكرر هذا الدعاء إلى أن يدخل البلدة. ما هو؟ آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يكرر هذا الدعاء، يكرر. لما جاء من حديث أنس بن مالك قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته، وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم. إذن الآن عندما ترى بلدتك تظل تكرر هذا الدعاء حتى تدخل. ثالثا من آداب الرجوع في السفر ألا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، رواه البخاري. أي لا تفاجئ امرأتك مرة واحدة أنك أتيت، فإن الذي يطرق أهله بعد طول الغيبة إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة لزوجها، فيكون ذلك سببا في النفرة بينهما. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في رواية أخرى في الصحيحين: لماذا؟ كي تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، يعني تقوم بسنن فطرة المرأة التي غاب زوجها والتي يعني شعرها كذا تهيئه لزوجها، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما رواه جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخولهم أو يطلب عثراتهم، رواه مسلم. يعني بعض الناس عندهم وسوسة، يعني أنه يعمل أنه سافر وهو لم يسافر، يعمل أنه قد ذهب العمل وهو ليس بالعمل، هذا في غير ريبة، في غير ريبة، هذا من الوسوسة. لكنه نسأل الله العافية إن رأى شيئا على أهله وأراد أن يتحقق ففي هذه الحالة يجوز. أما التخول في غير ريبة فهذا من الوسوسة. والنهي في هذه الأحاديث ألا يطرق أهله ليلا، والنهي في هذه الأحاديث لا يشمل من أخبر أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة فقال لا تطرقوا النساء، يعني أن تطرقوا في البيداء هنا في الصحراء ولا تدخلوا، لا تطرقوا النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون، أي ينادي في شوارع المدينة أنهم قادموا من السفر، رواه ابن خزيمة. ومما يسهل هذا الأمر في هذا الوقت هو أن المسافر يمكنه أن يخبر أهله بقدومه عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف وغيره. رابعا، يستحب إذا قدم المسافر من سفره أن يتلقى بالولدان من أهل بيته، وذلك لما جاء من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين رضي الله عنهما، قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة، رواه مسلم. وهذه العادة كانت في الريف بالأمس القريب، كان الأولاد إذا أتى المسافر يخرجون خارج البلدة يستقبلون أهليهم وهكذا، فكان الأب يحمل ولدا صغيرا أمامه ولدا خلفه وهكذا. هذه سنة قد اندثرت إلا ما رحم ربي. خامسا، إذا قدم المسافر إلى بلده فإنه يستحب في حق من يستقبله أن يعتنقه، أي يعانقه إذا سلم عليه، وذلك لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا، رواه الطبراني في الأوسط، وقال المنذري والهيثمي رجاله رجال الصحيح. لكن تجوز المعانقة في غير السفر، في غير السفر عند المحبة وكذا. وكان هناك حديث ضعفه الألباني ثم صححه في الطبعات الأخيرة، يعني يلتقيان يتصافحان، قال ولا يتعانقان، قال لا يتعانقان، هذه الزيادة ضعيفة، فتجوز المعانقة في غير السفر. سادسا، من آداب الرجوع في السفر، يستحب للقادم من السفر أن يتجه إلى المسجد قبل أن يذهب إلى بيته فيصلي فيه ركعتين، لما صح من حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه. وهذه سنة تكاد تكون مندثرة عند كثير من الناس إلا من وفقه الله لأدائها وأعانه عليها. فإذا ذهبت ووجدت المسجد مغلقا صل على باب المسجد، تؤجر وكأنك صليت في المسجد تماما. سابعا، الهدية من المسافر. الهدية والتهادي بين المسلمين أمر مشروع، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة، كما يستحب قبول الهدية والكثابة عليها، أي المكافأة عليها، ويكره ردها لغير مانع شرعي. والهدية وسيلة من وسائل الود والتصافي، وطريقة من طرق الإكرام والتفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تحابوا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي وغيرهما، بل هناك في صحيح الجامع تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، أي العداوة في القلب. قال الحافظ ابن حجر في حديث تهادوا تحابوا إسناده حسن، والهدية سبب في إزالة غوائل الصدور وذهاب الشحناء من نفوس الناس. ولهذا قيل: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري، يعني يكافئ عليها. لكن قال العلماء في شرح هذا الحديث: صاحب عبارة أهدى إلى الحارس شيئا. فهنا الحارس لا يطالب بأن يرد يكافئ على هذا، لكن العكس، إذا كان صاحب الحارس أهدى لصاحب العمارة شيئا، فهنا يستحب له أن يكافئه. وإن كان في هذه الأيام هناك أناس لا يعرفون المتعففين، يعطي زكاة ماله للحارس، لحارس العمارة، ويعطي كذا وكذا، والله إن كثيرا منهم والله يملكون شقق التمليك ويتركون المتعففين الذين عندهم أولاد، الذين أغلق عليهم بيوت ولا يعلم حالهم إلا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك إذا كانت من نظير لنظيره فيستحب المكافأة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يكافئ عليها. وبالأمس القريب في الريف كان الرجل إذا انقطعت بقرته عن اللبن، والله إن اللبن ما كان ينقطع عنه طول غياب اللبن حتى تضر بقرته اللبن مرة أخرى. كان هناك شيء عظيم، شيء جميل، شيء طيب بين الناس. أما الآن البيع والشراء هو الأصل. كانوا والله إذا انقطع اللبن فإنهم يعطونه اللبن إلى أن تلد ناقته، إلى أن تلد بقرته، وكذا وهكذا. ثم كان يضع في محلب اللبن شيئا يعني مكافأة للجميل، وهكذا. كان ذا الشيء معروفا عند الناس. والله كان أحدهم إذا أراد، إذا كان عنده فرح، لكن كانت الأفراح طيبة وليست بأتراح، كان هناك من بجواره يعطيه مفتاح الحديقة التي فيها الزرع والفاكهة وكذا. والله كان يذهب يأخذ كل الخضروات مجانا والأشياء من أجل الفرح. ولذلك سبحان الله الدنيا تغيرت حتى في التربية. الآن أمهات كبار الناس، الآن أمهات الكبار، أمهات العلماء، أمهات المفكرين، والله قلما كانت امرأة منهم تقرأ وتكتب. الآن الأم قد خرجت من الجامعة، ولدها يشرب السجائر ويمشي مع المخدرات ويقف على القنوات ويقف هناك على في الطرق وكذا. سبحان الله تغيرت الدنيا لقلة الإخلاص، تغيرت الدنيا لقلة الإخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل، رواه البخاري. يعني ذراع الشاة، الكراع ما تسميه العامة بالكوارع. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهدية لأنها هبة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، رواه البخاري ومسلم. يعني يستفرغ، يعني يقيء الاستفراغ ثم يأكل استفراغه مرة أخرى. وفي لفظ للبخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن يجوز الرجوع في الهدية في حالتين: أولا هدية الوالد لولده، وهذا يشمل الأب أو الأم. إذا أهدى الأب ولده شيئا يجوز الرجوع في الهدية. الشيء الثاني الهدية بعوض، يقول له: أعطيك هذا القلم على أن تعطيني هذه الساعة. فطالما أنه لم يعطيه الساعة يجوز له الرجوع في هديته، ويجوز أن يأخذ القلم مرة أخرى. إذن الهدية سبب من أسباب المودة بين المسلمين. ولذلك قال فضل بن سهل: ما استرضي الغضبان ولا استعطف السلطان ولا سلت السخائن ولا دفعت المغارم ولا استميل المحبوب ولا رقي المحظور بمثل الهدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاء، متفق عليه. والفرسن كالحافل الفرس. والمراد هنا ظرف الشاء. فإذا علمت أيها المسافر مشروعية الهدية وأنها سبب من أسباب المودة بين المسلمين، سواء كانت الهدية من شخص مسافر أو من شخص مقيم، فهما على حد سواء. لذا فلا تنسى أن تأخذ معك في عودتك ما ترضي به أهلك وأولادك وأحبابك من أنواع الهدايا ولو كانت شيئا يسيرا. ولذلك قيل في المثل: إذا قدمت من سفر فأهدي لأهلك ولو حجرا، يعني إذا قدمت من سفر فأتي ولو بحجر، فأتي ولو بحجر. ومن المعلوم عادة أن الأهل والأولاد يرتقبون من أبيهم عادة إذا قدم من السفر أن يقدم لهم شيئا من الهدايا ولو كانت يسيرة، فقد يعدو بعضهم عليه إن لم يقدم شيئا من ذلك، لا سيما هدية الحاج والمعتمر. وقد ذكر أن أحد الحجاج عاد إلى أهله فلم يقدم لهم شيئا، فغضب واحد منهم وأنشد شعرا فقال: كأن الحجيج الآن لم يقربوا منا ولم يحملوا منها سواكا ولا نعلا، أتون فما جادوا بعود عراكة أي سواك، ولا وضعوا في كف طفل لنا نبلا. وهدايا الحجاج كانت معروفة من قديم، وكان من أشهر هداياهم ماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم، رواه مسلم. لكن كثيرا من الناس يبالغ في ذلك، بل والله أعلم رجلا كانت معه نفقة الحج كاملا هو زوجته، وأخر الحج عاما كاملا لأنه لم يكن معه الهدايا، أي ما يأتي به الهدايا، وهذا خطأ. سبحان الله، من لم يرضيه ماء زمزم لا أرضاه الله. تأتي من مكة بماء زمزم، وإذا ذهبت إلى المدينة معك تمر المدينة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات لم يضره مرض ونسح. في رواية من العالية، يعني من تمر المدينة، الذي يأكل سبع تمرات من تمر المدينة على الصباح قبل الماء، قبل أي شيء، لم يضره مرض ونسح. فتأتي بماء زمزم، تأتي بتمر المدينة، بشيء من الطيب، لكنك تجهد نفسك في أن تحمل كذا وتأتي بكذا. والله إني أمر على الأماكن وأجد الناس يلعنون وهم يأتون بالهدايا، إذا ما أثيب على ذلك. والله يلعن ويسب ويشتم وهو يشتري هدايا لأنه بكرة، لماذا تفعل شيئا لا تثاب عليه؟ والله يشتمون ويلعنون ويسبون ويتعارك الرجال مع النساء، كل هذا في أماكن الهدايا، لماذا تجهد نفسك؟ إنما الأعمال بالنيات، لا تفعل شيئا إلا إذا كنت ستثاب عليه. ويستحب لمن أهدى إليه شيء أن يكافئ من أهدى إليه، ولو أن يدعو له كثيرا حتى يرى أنه قد كافأه، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.